بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء، حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيها الأخوات، مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه ويأتي ضمن السلسلة العلمية المتعلقة بأحكام الزكاة. فضيلة الشيخ، في هذه الأمسية نكمل جملة من هذه الأحكام الفقهية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، كما أسأله سبحانه وتعالى لكم حسن الاستماع والانصات، وأن يرزقنا جميعا العمل بما علمنا وتعلمنا. وفي هذا المجلس إن شاء الله أكمل ما قد بدأت به من أول هذا الشهر، وهو مسائل الزكاة، أو مسائل الزكاة وما استجد فيها. وهذا هو اللقاء الخامس تقريبا أو الرابع يتعلق بأحكام الزكاة، وأبدأ بعون الله وتوفيقه وتيسيره، وإن شاء الله فتح من الله سبحانه وتعالى في المسألة الأولى في هذا اللقاء، وهي زكاة الأسهم. وزكاة الأسهم كما تعلمون من المسائل المستجدة في هذا الزمان، والأسهم هي عبارة عن أنصبة، أو عبارة عن حظوظ، أو عبارة عن حصص يملكها المساهمون في شركة ما تعرف بشركة المساهمة، أو عبارة عن صكوك تمثل حصة أو حصصا شائعة في رأس مال الشركة، قد تكون شركة كبيرة مساهمة، أو شركة أشخاص بين أفراد معينين، أو حتى لو كانت في صندوق استثماري معين كما سيأتي. وزكاة الأسهم، لأن الأسهم تختلف ومتنوعة، والزكاة فيها بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم التي ساهم فيها. فالنوع الأول أن يكون المساهم لتلك في تلك المساهمة ساهم بنية الاستفادة من الربح ومن الريع، وهي ما تعرف بالأسهم الاستثمارية. وهنا تختلف الزكاة بحسب نوع نشاط الشركة. فإن كانت الشركة زراعية التي ساهم فيها تزرع وتنتج وتبيع المحاصيل، حينئذ تجب الزكاة في الزروع والثمار. أول ما تنتج الزروع والثمار تخرجها الشركة عن الناس، أو يخرج الناس كل واحد منهم عن نصيبه بمجرد الحصاد. وفيها العشر إن كانت تسقى بلا مؤونة، أي من الآبار والأنهار والعيون وإن كانت تسقى بمؤونة بتكلفة وصرف مال للسقي حينئذ فيها نصف العشر. وإن كانت الشركة هذه صناعية فإن الزكاة تكون في الأرباح التي تنتجها المصانع دون الأصول، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المصانع وعن زكاتها.
صحيح.
وإن كانت الشركة تجارية تعمل في ما يعرف بعروض التجارة، كان تشتري السلع وتبيع هذه السلع بمثلا مثل أسهم شركات، مثل أسهم الجمعيات التعاونية، أو شركة تشتري الملابس وتبيع الملابس، أو تبيع الأطعمة، أو تبيع مثلا السيارات، أو إلى غير ذلك من النشاط التجاري ما يعرف بعروض التجارة، فحينئذ تكون الزكاة زكاة عروض التجارة بأن يزكي المساهم عن الأرباح التي تأتيه إذا بقيت إلى الحول أو حال عليها الحول، وكذلك يزكي على القول الراجح عن قيمة أسهمه الحقيقية في الشركة، لأن أمواله تحولت إلى عروض تجارة وإلى أعيان تجارية ويباع ويشترى فيها، فنصيبه معروف في الشركة، فله في هذه العروض التجارية نصيب. والنوع الثاني من المساهمة، أو القسم الثاني من أنواع الأسهم والمساهمة، أن يكون نية المساهم هو المضاربة في الأسهم، ولا يريد أن يبقيها ليأخذ الأرباح، وإنما يريد البيع والشراء، فإذا ارتفعت الأسهم التي اشتراها عن القيمة التي اشترى بها باعها بالقيمة السوقية التي ربح بها حينئذ، وإن نزلت أسهمها أي نزلت القيمة السوقية أيضا بعد ذلك اشترى وينتظر ترتفع ويبيعها كذا. وهذا النوع من الأسهم الزكاة فيها بالقيمة السوقية للأسهم، بمعنى أنه ينظر كم تساوي أسهمه في وقت الزكاة فيضمها إلى ماله، فلو أن قيمة أسهمه في وقت زكاته في رمضان تساوي مثلا 100,000، وعنده نقد يقدر 100,000، فمجموع ما عنده من المال يصل إلى 200,000 درهم. فهذا باختصار، وفيها تفصيل أكثر، لكن هذا باختصار في زكاة الأسهم، لأنها حصص، عبارة عن أموال تحولت إلى حصص اشتركت واختلطت بمال الغير فصار له نصيب منها، ولأنها أموال تباع وتشترى لذلك وجبت فيها الزكاة. النوع المسألة الثانية في هذا اللقاء زكاة الحساب أو المصرف الذي يكون للإنسان، والمال الذي يودعه الإنسان في المصرف إما أن يكون حساب التوفير أو ما يعرف بحساب الاستثمار والمرابحة، أو أن يكون حساب جاري. الحساب الاستثماري اللي تحته أنواع من الحساب المدخر أو حساب التوفير يضعه الإنسان في المصرف وله حقا يأخذه أو يسحبه بالاتفاق مع المصرف، إما متى شاء وإما بعد 3 أشهر وبعضها بعد سنة، فهذا يزكي على الأرباح التي تأتيه من المصرف إن كان مصرفا إسلاميا يجوز فيه الإيداع، وبالإضافة إلى رأس المال الذي أودعه ويستثمر من قبل المصرف الإسلامي، فحينئذ يزكي على رأس المال الذي أودعه للتجارة طالما أن رأس المال باقيا، وأيضا كذلك يزكي عن الأرباح التي يأخذها إذا بقيت إلى الحول أو أخذت قبل الحول. وأما إذا خسر رأس المال، وهذا طبيعة الاستثمار والتجارة، فحينئذ إذا حل الحول وخسر أو أعلن البنك خسارة مثلا رؤوس أموال أو مثلا في أي جهة خسر المال، فحينئذ لا زكاة فيه إن ما إذا خسر قبل الزكاة. والنوع الثاني والثالث من أنواع الحسابات في البنك يعرف بالحساب الجاري. والحساب الجاري عبارة عن المبلغ النقدي الذي يودعه العميل أو مالكه في المصرف، ويلتزم المصرف أو البنك بدفع المال لصاحبه متى يطلبه، أو هو عنده بطاقة ويسحب منه ما شاء أو بمقدار معين، وإذا أراد المزيد فيستطيع أن يراجع إلى المصرف، يراجع المصرف ويسحب المزيد إن كان عنده رصيد. وهذا النوع من الحساب يعتمد على الرصيد الموجود لدى العميل، فهو هذا ماله كل ما هنالك أنه أودعه في البنك، فهل في زكاة أم لا؟ هذه الأموال التي يودعها العملاء في المصرف باسم الحساب الجاري، الفقهاء لهم اختلفوا في تصنيفها، هل هي من باب الوديعة فعلا أم من باب القرض؟ والحقيقة هي من باب القرض من صاحب المال للمصرف، فلأن المصرف لا يملك في الغالب رأس مال كبير إلا غالبا ما يعرف برأس مال المؤسسين، لكنه في الغالب يقوم على ما يودعه العملاء، وهو في الحقيقة قرض لكن يودع، وثم بعد ذلك المصرف يتصرف فيه بالتجارة أو بالمعاملة ويحتفظ به، إن كان جاريا كان للعميل فقط رأس ماله، وإن كان استثماريا كالودائع الاستثمارية فهذه للعميل رأس المال والأرباح. فإذا تم تصنيف كما قال بعض الفقهاء المعاصرون، أو كما قال بعض الفقهاء المعاصرين، إذا قالوا أن هذا في الحقيقة عبارة عن قرض يودعه فالعميل لدى المصرف، هذا هو الصحيح لما بينت آنفا أن العبرة وإن كان يسمى وديعة أو الشخص يودع المال لكن هو في الحقيقة قرض، لأن العبرة بالمعاني والحقائق وليس بالألفاظ والمباني، فهذه الأموال عبارة عن قروض. فحينئذ هذه الودائع تكون من قبيل أو من قبيل الدين على مليء أو على غني أو على باذل الذي ذكره الفقهاء قديما، فإن كان له دين على شخص باذل غني استطيع أن يدفع المال متى ما أراده الدائن، فإنه يحسب المال الذي في الدين ضمن وعائه الزكوي. فلو أن شخصا عنده 100,000 قرضه لشخص هو قادر يردها أو سيدفعها ويعرف أنه غني، فحل موعد زكاته، فحينئذ يحسب 100,000 ضمن ماله لأن المال على باذل غني. فكذلك هذه البنوك في الحساب الجاري هي غنية باذلة، بدليل أن الإنسان بطاقة في جيبه يستطيع أن يسحب متى شاء في السقف المعين الذي حدد له ك6,000 أو 10,000، وإن أراد المزيد فيراجع المصرف ويسحب ما شاء من رصيده، فحينئذ يكون هذا كالقرض الذي على مليء وعليه تجب فيه الزكاة. فينظر الإنسان عندما يحل وقت زكاته، ولكل صاحب مال يجب أن يكون له حول يزكي فيه أمواله، فينظر كم عنده من النقد سواء كان في بيته أو في المصارف، إن كان له رصيد في أكثر من مصرف من حساب الجاري فينظر هنا مثلا 10,000 هنا عنده 20,000 وهنا عنده 10,000 ومثلا في بيته 30,000، فيجمع كله ويزكي عن الجميع وإن كان عبارة عن قرض في المصرف. هذه هي المسألة الثانية في هذا اللقاء. والمسألة الثالثة في هذا اللقاء زكاة الصناديق الاستثمارية. صناديق الاستثمار وعاء للاستثمار، والحقيقة له ذمة مالية مستقلة، وهو في الحقيقة عبارة عن شخصية اعتبارية كالشخصية الفردية أو كشخصية الإنسان. فهذه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية يهدف منها جمع المال واستثماره في مجالات متعددة تديره هذه الصناديق شركات مستقلة خاصة بالاستثمار، أو حتى المصارف تعمل أحيانا صناديق استثمار، أو شركات تعرف بشركات صناديق الاستثمار، وحتى شركات المساهمة في الحقيقة ما هي إلا عبارة عن صندوق استثماري تديره الشركة. وقد تكون الشركة كذلك غير المساهمة كشركات الأشخاص أو ما يعرف بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. وهذه الصناديق لا تخلو من أمرين، إما أن يكون استثمارها في أنشطة معينة مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فهذه حكم زكاة هذا النشاط، فإن كان النشاط صناعيا فإن الزكاة على الأرباح ولا تكون على الأصول التي في المصنع، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في زكاة المصانع. وإن كان نشاط هذا الصندوق عبارة عن زراعة، بمعنى أنه يزرع ويأتي بالمحاصيل ويبيعه كشركة استثمار تزرع القمح مثلا، أو صندوق استثماري يقوم بزراعة النخيل، أو يقوم بزراعة القمح، أو يقوم بزراعة الرز الذي يأكله الناس، أو هذا الدقيق. فهذه الصندوق، إذن هذا الصندوق عبارة عن صندوق استثماري نشاطه زراعي، فالزكاة في زكاة الزروع، أي بمجرد يتم الحصاد ويعرف نصيب كل من ساهم فعليه العشر، إن كان لا يسقى بمؤونة، وإن كان يسقى بمؤونة وتكلفة من صندوق الاستثمار ففي ذلك حيثا نصف العشر. والنوع الثاني من الصناديق الاستثمار أو الثالث أن يكون الاستثمار في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء، وهو ما يعرف بعروض التجارة. والفرق هنا أن التجارة أو عروض التجارة بدل أن تكون بيد تاجر واحد تحولت إلى ملك صندوق استثماري يديره أشخاص، وهذا الصندوق عبارة عن جهة معروفة لها شخصية اعتبارية وتعرف في القانون، وحينئذ تدير هذه الأموال. هذا الاستثمار الذي تقلبه الصناديق وتدير الأموال فيه، هذا الاستثمار يكون عبارة عن عروض تجارة. وحينئذ إذا كان الصندوق عبارة عن صندوق استثماري تجاري يجتهد في التجارة في المال، فحينئذ هذا على أنواع. نوع أول أن يكون الاتفاق بين أصحاب الأموال الذين أودعوا أموالهم في هذا الصندوق وبين القائمين على الصندوق الاستثماري أن يكيف العقد على أنه مضاربة، يعني وهذا معروف في شركة المضاربة، يعرف برب المال وهو الذي يودع المال، ويعرف بالمضارب ورأس المال، فلكل منهما ربحه، للمضارب ربحه بحسب الاتفاق كالثلث أو النصف، ولرب المال ربحه، والخسارة على الجميع يتحملها الجميع. فحينئذ صندوق الاستثماري في حقيقته وفي كنهه وفي ماهيته عبارة عن شركة مضاربة، فحينئذ أصحاب الأموال الذين أودعوا أموالهم في هذا الصندوق يزكون زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول على أموالهم ينظرون إلى قيمة حصصهم السوقية ويخرجون منها ربع العشر، وينظرون حينئذ إلى نوع التجارة، إن كان هناك سلع موجودة تباع وتشترى فلا بد من معرفة قيمة كل واحد في هذا الصندوق، رأس مال كل واحد الحقيقي بالإضافة إلى الأرباح التي يجنونها فيزكون عن الجميع. أما الذين يديرون الصناديق فهؤلاء يعرفون برب العمل، فعليهم أيضا الزكاة إذا ما قبضوا الأرباح وبعد حول على التجارة أو حال عليها الحول. وهذا تقريبا باختصار في موضوع الصناديق الاستثمار، وهناك أيضا مسائل في هذا الصندوق، لكن إن شاء الله إذا يسر الله الأمر في اللقاء القادم أتكلم عليه وعلى زكاة المصانع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نحن على أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام على طاعته سبحانه وتعالى وحسن عبادته. فضيلة الشيخ، الأمر الذي يعني يأتي كل سنة، العشر كيف تحسب؟
نعم، العشر تبدأ من ليلة العشرين من رمضان، فإذا بدأت الليلة العشرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها، يشد المئزر ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وتسمى العشر من باب التغليب، إذ قد يكتمل العشر بإكمال رمضان 30 يوما، أو قد يصام 29 يوما، فحينئذ يبدأ من ليلة العشرين يبدأ إن شاء الله تعالى دخول العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر فيها، وليلة القدر غالبا تأتي في الفرد منه كليلة 21 أو كليلة 23 وكذلك 25 إلى آخره، ولذلك على الناس أن يجتهدوا في هذه العشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها كالريح المرسلة في الصدقة وفي الخير، وإذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أيضا أو نبه أهله واجتهد واعتكف. قيل يشد المئزر كناية عن ترك الجماع والتفرغ للعبادة، وقيل كناية عن الاجتهاد في العمل، كما يربط الإنسان وسطه إذا ما أراد أن يعمل، أو يشمر إذا أراد أن يعمل. فإذا دخل العشر شد مئزره واجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة، وكذلك يجتهد في القيام، يجتهد في قراءة القرآن. ومن ضمن العبادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يعتكف، أي يخلو ويترك الدنيا وما فيها، يتفرغ لعبادة الله ولطاعته وللعمل الصالح. وليلة القدر تأتي في العشر، فعلينا أن نجتهد في هذه الليالي بقيام الليل وقراءة القرآن، حتى إذا ما أتت يكون الإنسان إن شاء الله تعالى قد أتت وهو عليه وهو في طاعة في عبادة. ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله تعالى
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذا نستقبل هذه المكالمة. أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك شيخ. عندي أسئلة.
نعم.
سؤال الأول عن الوضوء الشيخ. هل في أفضلية أن الإنسان لما يكون على وضوء يعني ما انتقض وضوء بس هو يعني يفضل دائما أنه يجدد الوضوء؟ بمعنى مثلا انه عنده وضوء من صلاة سابقة ووقت الصلاة الثانية حب يعني دائما هو يعني يجدد الوضوء مرة ثانية، هل فيها أفضلية او فيها اجر اكثر يعني؟
نعم.
السؤال الثاني شيخ عن القرآن الكريم، بدايات السور الكلمات المتقطعة في بدايات السور، يعني انا سمعت شيخ مرة يقول ان 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 غير معلوم يعني مش معروفة بالضبط شو هو المعنى منها لأن في خلاف بين العلماء.
نعم.
السؤال يمكن واحد يطرح سؤال مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الصحابة مثلا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني هذه الكلمات؟ أو يعني ما في روايات إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه التساؤلات. والسؤال الأخير عن التراويح، من السنة المواظبة على القيام بعد العشاء التراويح طوال شهر رمضان، أما الأفضلية
أن
يعني يصلي بعض الأيام في البيت مثلا؟
طيب
الله
يجزيكم
الخير.
بارك الله فيك أبو محمد. تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عايدة.
السلام عليكم دكتور الشيخ يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
عبد الله الحمادي يكون ناس صالح والمستمعين. والله طال عمرك، أولا شيء عندنا طلب لإدارة المساجد على مستوى الدولة يعني خلي يعطون شوية فرصة ساعة الإفطار الجماعة اللي يفطرون، يعني في بعض المساجد يمكن أقل من 5 دقائق يعطيهم وبعض المساجد يمكن 6 دقائق، فنحن نقول يعني هل من الجائز شرعا يعطونهم أكثر ولا لا؟ ويجيب لنا فضيلة الشيخ عبد الله على هذا السؤال، لأن ما يلحقون لدرجة أن نحن حين نطلع من الصلاة وهاي المساكين بسرعة يروح مرة ثانية يأكل أو لين يصير يغسل يديه ولين يجي مرة ثانية صلاة الجماعة، فقد ما يلحق لخسر مدة الفترة الزمنية ما بين الأذان وما بين الإقامة. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عبد الله، نحن نسمع دائما عن زكاة الذهب، زين ماذا عن زكاة بعض المواد التي تدخل ضمن حلي المرأة كالماس أو غيرها، مثلا اللولو أحيانا يوعون وشغلات هذه أحيانا تكون أغلى من القيمة المعيارية من الذهب في وقت من الأوقات.
صحيح.
السؤال الثالث أيضا يعني مثلا لو واحد اختلاف الوقت يعني كان يفطر مثلا نقول ساعة 7 و10 وراح في مكان آخر لظرف ما ويفطرون هناك ساعة 7 إلا دقيقة أو 5 دقائق مثلا.
صحيح.
هل ينتظر ولا يفطر مع الجماعة اللي هناك؟ ثم السؤال الأخير قراءة القرآن الكريم وشرب الشاي، زين هذا يشرب شاي يشرب ماي آمنا بالله، لكن ممكن بعد في ناس مدخنين يقرون القرآن ممكن بعد يدخن، فيجيب لنا فضيلة الشيخ على هذه الأسئلة. وشكرا لكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو محمد شيخ سأل أولا عن الوضوء وهل هناك أفضلية لتجديد الوضوء لكل صلاة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، تجديد الوضوء ورد في السنة، من ذلك الأحاديث ولا يحافظ على الوضوء أو عليه إلا مؤمن. وأيضا ورد في الحديث الصحيح أنه كلما توضأ الإنسان فإن ذنوبه تحات، تسقط مع كل قطرة ماء تسقط من عينيه، تسقط الذنوب ما رآه بعينه، وكذلك مع كل قطرة ماء تسقط من يده تسقط الذنوب التي بطشها بيده. وهكذا فحينئذ نعلم أن تجديد الوضوء من السنة وأن الإنسان يحافظ عليه لا يحافظ عليه إلا مؤمن. ولذلك كان من أسباب سبق بلال إلى الجنة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوضوء ويصلي بعد ركعتين، فما توضأ إلا وصلى بعدها ركعتين. فهذا من المستحب أن يحافظ على الوضوء دائما أو يجدده، أو إذا حان وقت الصلاة يجدد الوضوء، وإن بقي على وضوء الأصلي وتيقن أنه لم ينتقض فحينئذ أيضا صلاته صحيحة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو محمد أيضا سأل عن الحروف المتقطعة في أوائل بعض السور. يعني الشيخ فيه أقوال كثيرة لأهل العلم، ومن جملة هذه الأقوال ما يفتي به بعض المفسرين الله أعلم بالمراد بها.
صحيح.
فهل يوجد هناك مثلا روايات أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحروف؟
أما روايات فلا أعلم شيئا ثابتا في هذا، لأنه لو ثبت لانتهى الإشكال.
صحيح.
وانتهى الأمر. ولكن دائما الصحابة ينظرون إلى المسائل ويسألون عما ينفعهم، يسألون عما فيه نفع لهم، لأنهم يسألون عما فيه فائدة. أما ما يرون أنه قد لا يفيدهم علما فقد لا يسألون عنه كثيرا، أو ما فيه وضوح فهذا لا يحتاج إلى سؤال. فالحروف المقطعة اجتهد فيها علماء التفسير وتكلموا فيها، وخير من تكلم فيها أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله في أول كتابه في المقدمة في كتابه تفسير القرآن العظيم، وأتى بأقوال العلماء واجتهاداتهم، بعضهم فسرها وبعضهم قال في بعضها أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وطه وياسين، لكن هذا غير صحيح. والصحيح في هذا الله أعلم أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده بها، لا يعلم المراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. ويظهر منها الفائدة اللي تظهر منها فيها التحدي، وهذا الذي فهمه أهل العلم والصحابة. فهذه الحروف المقطعة تصل تقريبا إلى 14 حرفا في القرآن في أوائله، كان الله يقول لهم إن اللغة التي تتكلمون بها ما هي إلا من هذه الحروف، والقرآن الذي نزل يتكون من هذه الحروف، فإذا كنتم تتحدثون بلغة تشملها هذه الحروف ومنها هذه الحروف، وكذلك إذا كنتم تسمعون هذا الكلام كلام الله الذي أيضا هو متكون من هذه الحروف، فأتوا بمثل هذا القرآن. فلم يستطيعوا، فهنا الإعجاز. فاللسان العربي من هذه الحروف والقرآن من هذه الحروف، فأتوا بمثله فلم يستطيعوا. وطبعا اللسان العربي اللغة لا يجعل لمثل هذه الحروف معنى، لا يجعل لها، بل الحروف هذه يتكون منها كلام الناس، ليس لها معنى بمعنى الفائدة المفهومة، لكن لها فائدة عظيمة وهي التي ذكرتها. وهي الإعجاز، إعجاز معشر العرب مع قدرتهم وبلاغتهم وفصاحتهم وتحدثهم بهذه الحروف، بل هي من والقرآن من هذه الحروف التي تعرفونها وتتحدثون بها وتأتون بها من الأشعار. فإذا أتوا بمثل هذا القرآن وهذه الحروف أمامكم فهذا الذي حصل فيه من الإعجاز.
نعم
الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة الأخ عبد الله.
السلام عليكم الشيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يطول عمرك وجزاك الله بالخير أنت والشيخ الكريم، والله الله يعطيكم العافية.
الله يعافي منا ومنكم
شيخ. الله يطول عمرك. عندي سؤال خارج شوي يمكن عن المعروف خاصة في رمضان. سؤالي هو الله يرحم موتانا موتاكم موت المسلمين في حال يعني حصول يعني لا قدر الله حالة وفاة، شو السنة والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين؟ هل يعني الحاصل الخيام والولايم والمبالغ اللي يعني مثل ما تعرفون تصرف يعني على هالخيام والمناسبات، هل هاي في لها أثر؟ هل الأفضل أن لو واحد تبرع مثلا بقيمة الوليمة هذه وقيمة الخيمة والعزاء والتكاليف وأنفقها يعني مثلا للمحتاجين يعني يفوج الخير يعني على روح المتوفي، هل هذا أفضل ولا ما يفعل حاليا أفضل؟
نعم
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا عبد الله. معنا مكالمة أيضا أبو محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشهر دكتور يحيى
والشيخ. الله يبارك فيك، حياك الله أبو محمد تفضل.
معلش عندي الله يبارك فيك بفضلك، عندي سؤال في لي أهل موجودين برا من أهلنا يعني.
نعم
طبعا أنا مش ملزوم فيهم ولكن كل فترة أحيانا بعثهم لأنه وضعهم كثير تعبان.
نعم
فحاولت لهم قبل رمضان أجار بيت لفترة يعني 4-5 شهور لقدام، فدخل رمضان فأنا بدل ما أحول لهم تحويل يعني مش للزكاة أعطيهم قسم من المبلغ اللي حولت لهم إياه من الأول، يعني بيني وبين نفسي أنه هذا بعتبره من الزكاة
اللي بعثته أول.
نعم
بعثته أول يعني بأي نية بعثته أول؟
لا أنا كنت بعته بالأول على أساس يحطوا أجار للبيت يعني.
يعني مساعدة ما له دخل بالزكاة؟
لا ما كان
دخل. الحين يعني تبغي تحسب تبغي تحسبه زكاة اللي دفعته أول؟
نعم ما سمعتني.
يعني أنت الآن تريد تحسب ما دفعته سابقا من الزكاة؟
لا مش كله
نص جزء منه. نعم
قسم منه. نعم
طيب
اقول لهم يصرفوه يعني لهم بدل ما يدفعوا اجار بيت انا بعدين بحول لهم بعد رمضان فتره يعني. مفهوم السؤال؟
نعم
واضح. نعم
اوكي شكرا
شيخ، حياك الله بارك الله فيك يا ابو محمد. اذا مستمعينا الكرام نذهب واياكم الى هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ الأخ أبو محمد أيضا في سؤاله الثالث سأل عن المواظبة على صلاة التراويح مع الإمام، هذا هو الأفضل أم أن الإنسان أحيانا يصليها في البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لرمضان فإن التراويح أو قيام الليل أو التهجد الأفضل أن يكون في المساجد مع الإمام، لأن هكذا هي السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه أول 3 أيام في رمضان، صلى بهم قيام الليل جماعة فصلوا خلفه حتى امتلأ المسجد وصار الناس ينتظرونه، وخشي أن يفرض عليهم فتركه، وبقي الأمر إلى خلافة عمر. بعد ذلك جمع الصحابة لما رأهم يصلون جماعات جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يصلون بهم جماعة. وهكذا مضت السنة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياها عمر رضي الله عنه، ومشى عليه وجرى عليه عمل الناس وأجماع المسلمين. فالسنة أن تصلى في المسجد مع الجماعة.
نعم.
وهذا الدليل الأول. والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية الليلة أو بقية ليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهكذا يعني لا يفوت الإنسان قيام الليل في هذه الليالي، لو فاتت الصلاة مع الجماعة لعذر فليصليها في البيت حتى ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عايدة في هي ملاحظة في قضية إفساح المجال وتأخير الإقامة في صلاة المغرب من أجل يعني إعطاء الفرصة للصائمين أن يفطروا، خاصة شيخنا الذين يفطرون في المسجد خيام الإفطار المنتشرة في جميع مساجد الدولة ولله الحمد.
اللهم لك الحمد، إن شاء الله أن يديم النعمة يديم الخير على البلد. الناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، فمنهم من لا يعطي فرصة للإنسان حتى يشرب له ماء أو يأكل له تمرة، فهذا نقول له أصبر قليلا أو تمهل. ومنهم من يطيل كثيرا في الانتظار حتى يأكل الناس ويشبعوا، وهذا خلاف السنة، فالسنة الوسط، فلا تؤخر صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم أو يحل الظلام الشديد، بل تصلى، ولكن السنة في الفطر أن الإنسان يفطر على تمرات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن نأكل قليلا، شوي قليل من الماء أو شوربة أو التمر، ثم ننصرف للصلاة اللي نصلي والمغرب وندرك المغرب مع الجماعة، ثم يعود الإنسان بعد ذلك ويأكل ما أحب، هكذا السنة. أما أن نؤخر المغرب كثيرا ونأكل ونأكل وثم تتأخر الصلاة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو العجلة الكبيرة بحيث الإنسان حتى لو أكل تمرات أو حسى حسوات مما تفوت تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى، فهذا أيضا ليس بصحيح. فالوسط ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم قبل قليل، والله تعالى أعلم. حتى هذا أفضل للصحة شيخ يحيى، حتى طبا ثبت أن الصائم لو أكل مرة واحدة أنه يضر المعدة، المعدة خاوية طول اليوم فهي منكمشة والعروق كذلك جافة، فلو أتى بالطعام مرة واحدة فإنه يضرها، لكن لو سار على السنة بأن أكل تمرات أو حسى حسوات مما فتبدأ المعدة تستعد لتلقي الطعام، لذلك لما يرجع بعد الصلاة ويأكل تكون المعدة مهيئة، لو أكل فلا يسبب له الأمراض التي تكون من الجهاز، أمراض الجهاز الهضمي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عيد أيضا سأل عن زكاة الجواهر الأخرى غير الذهب والفضة، أحيانا قد تكون يعني أكثر قيمة من الذهب.
صحيح، الجواهر الأخرى أما أن تكون متصلة بالذهب والفضة ومنفصلة، أما المنفصلة فهي تأخذ زكاة عروض التجارة، كالذي يبيع اللؤلؤ أو يبيع الماس أو يبيع الجواهر الكريمة، الأحجار الكريمة، الياقوت والزبرجد وغيرها، فهذا يحسب لما يأتي زكاة المال، يحسب ما عنده من عروض تجارة، يعني ما عنده من أحجار كريمة كم تساوي في السوق ويخرجها. النوع الثاني لما يزكي الإنسان الذهب عن الذهب، تزكي المرأة عن الذهب الذي تلبسه، على القول الراجح بوجوب الزكاة فيه بلغ النصاب وحال عليه الحل، فهذا يحسم أو يخصم من وزن الذهب، لأن الأصل الأحجار الكريمة هاي غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة على أعيانها على ذاتها، ولذلك لما نزكي الذهب الملبوس أو المستخدم أو المكنوز فنشوف كم نقدر هاي الأحجار اللي فيه، فلو كان الذهب مثلا 300 جرام قدر أهل الخبرة أن 50 جراما منه من الأحجار الكريمة فتخصم من وزن الذهب ويزكى على الذهب الخالص فقط، لأنه لا دليل على وجوب الزكاة في أعيان هذه قيمة هذه الأحجار الكريمة، لا دليل عليها، إنما ورد الدليل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون باقي المعادن في أعيانها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عايدة أيضا سأل عن اختلاف الوقت في الإمساك والإفطار، على سبيل المثال أنه كان في بلد يفطر الساعة السابعة، ثم سافر إلى مكان يفطرون السادسة والنصف أو السادسة.
صحيح.
يعني هل ينتظر الساعة المتبقية عليه في بلده أو يفطر مع الناس إذا غربت الشمس؟
يفطر معهم، لأن العبرة بغروب الشمس لا بتوقيت البلد التي كان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إذا غربت الشمس منها هنا، فإذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بجهة الغروب بيده، فإذا غربت الشمس منها هنا أي أفطر الصائم. وكان يوما مع أصحابه في سفر، فقال لأحد أصحابه: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت، أو أن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بغروب الشمس، فقد تكون أنت في مكان تغرب فيه الشمس الساعة السابعة فتفطر، والبلد الذي كنت فيه كانت تغرب الشمس الساعة السابعة وعشر دقائق، فلا تنتظر، بل بتوقيت غروب الشمس في المكان الذي فيه كما جاء في الحديث الصحيح: إذ علق الحكم بغروب الشمس. والحكم إذا
أقبل الليل منها هنا
وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، أقبل الليل أي من جهة طلوع الشمس، وأدبر النهار أي من جهة غروب الشمس، أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الغروب وجهة المشرق وجهة الغروب. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالعبرة بطلوع الشمس بغروب الشمس، والحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع هذا الوصف وجودا أو عدما.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بعيد أيضا في سؤاله الأخير عن آداب قراءة القرآن، يعني ما يقوم به البعض من يعني شربه الشاي أثناء القراءة، أو يعني والعياذ بالله أنه يدخن ويقرأ القرآن.
نعم، أما الشاي أو الماء ليس فيه إشكال، هذا من المباحات.
نعم،
ولا يتعارض مع التأدب مع كلام الله، فيستطيع إذا قرأ شعر بريقه قد جف أن يشرب الماء، يشرب الشاي أو العصير، ليس في ذلك إشكال، لأن هذه مباحات.
صحيح.
ولا إن شاء الله تؤثر في التأدب أو الاحترام مع القرآن الكريم. أما التدخين فلا، سواء كان مع القرآن أو غير القرآن فهو محرم لا يجوز، ولأنه من الخبائث، ويزداد الأمر أن يقرأ القرآن، ويزداد الأمر سوءا يعني أن يقرأ القرآن ويدخن، لأن هذا ليس فيه أدب مع كلام الله، وقد يمر بآية تحريم الخبائث ومع ذلك يدخن، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي تشمل التدخين وتحريمه، فهذا ليس من الأدب مع كلام الله، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. هنا على 6688 يقول الأخ: لديه أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول، غير أنه عليه ديون يدفعها على شكل أقساط للبنك، فهل يخصم هذه الديون من الزكاة؟
نعم، هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء.
نعم،
هل الدين يسقط الزكاة أم لا؟ والصحيح الله أعلم أن الدين لا يسقط الزكاة إذا لم يعجز الشخص عن سداد الدين ودفع الزكاة. ففي مثل هذا الحال الدين المقسط، نقول للشخص: اخصم من الدين من الزكاة أقساطك الذي تدفعه لمدة شهر أو شهرين. قال البعض: القسط لمدة سنة، ولكن يكفي لمدة شهر أو شهرين القسط الذي عليه يخصم من المال، يشوف كم يدفع كل شهر. مثلا لو عنده 100,000 كل شهر يدفع 10,000، فوقت حلول الزكاة عليه زكاة وسيدفع 10، يخصم 10 من 100
فقط،
لأنها إيه نعم يزكي على 90,000 درهم.
نعم. هنا أيضا سؤال في الزكاة، فضل الشيخ يقول أنه يعني عنده مبلغ من المال في البنك أعده للبناء، ولكنه لا يكفي لاستكمال البناء، فهل يزكي عنه؟
إذا كان لم يبدأ في بناء البيت بعد فنعم يزكي، وليبشر إن شاء الله فإن المال لن يقل، ما نقص مال من صدقة، بل سيزداد. أما إذا كان دخل في عقد مع المقاول ويعرف إذا زكى لن يستطيع أن يوفي الدين الذي عليه على المقاولين، ولن يستطيع أن يدفع، بل الدين يستوفي كامل المبلغ، فحينئذ لا زكاة عليه، لأن الدين قد حل وقت الزكاة قد حل معا، فيسقط حق فيقدم حق الآدمي هنا. والله تعالى.
الأخ للشيخ يقول أنه أرسل مبلغ من المال لبعض أقاربه خارج الدولة لقسط إيجار، الآن جاء موعد الزكاة، يقول هل يجوز أن أحتسب جزءا من ذلك المبلغ من الزكاة؟
إذا لم تكن هناك نية وقت إرسال المال بأن زكاة معجلة سيخصمها فلا يجوز،
لا يجوز. نعم.
أما إذا كان نوى في أول الأمر أن سيخصم إن شاء الله من الزكاة فحينئذ يخصم الآن، يبدو أنه لم ينوي هذه النية. نعم. فنقول هنيئا لك، تلك صدقة عامة.
نعم.
تكتب لك أجر، ولا نخرج الزكاة كاملة، زيادة خير لك إن شاء الله.
جزاك الله خير. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.